إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أولا، كل عام وأنتم بخير، فأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا صالح العمل، وأن يجعلني وإياكم من الصالحين، وأن يختم لنا بالصالحات. وقفنا عند التأويلات التي اعترض بها القائل بعدم انعقاد خيار المجلس، وقفنا عند قولهم بأن هذا الحديث، أي الحديث الأول من كتاب البيوع من كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، هو البيعان بالخيار ما لم يتفرقا إلى آخر الحديث. قالوا إن هذا الحديث معارض لإجماع أهل المدينة وعملهم. ركزوا من هذا الكلام، طبعا كان ينبغي على الإخوان يكون مر على المجلس السابق تونس، أن هذا الحديث معارض لإجماع أهل المدينة وعملهم، قد تقرأ هذا أو تسمع. وما كان كذلك يقدم عليه العمل، أي عمل إيه؟ أهل المدينة على هذا النص، فهذا يقدم عليه العمل. أما الأول فلأن مالكا قال عقيد روايته، أي لهذا الحديث، ليس لهذا عندنا حد معلوم ولا أمر معمول به فيه. قال ليس لهذا عندنا حد معلوم ولا أمر معمول به فيه. وأما الثاني فلما اختص به أهل المدينة من سكنان في مهبط الوحي ووفاة الرسول صلى الله عليه وسلم بنظرهم ومعرفة بالناسخ والمنسوخ، فمخالفة لبعض الأخبار تقتضي عملهم بما أوجب ترك العمل به من ناسخ أو دليل راجع. قالوا فلما اختص به أهل المدينة من سكناه في مهبط الوحي ووفاة الرسول صلى الله عليه وسلم بنظرهم ومعرفة بالناسخ والمنسوخ، فمخالفة لبعض الأقدار كهذا الخبر على التسليم من عقد الإجماع، تمام؟ فمخالفة لبعض الأقدار كهذا الخبر تقتضي علمهم بما أوجب ترك العمل به، أي بالخبر المخالف للعمل عند أهل المدينة من ناسخ، كان يكون له ناسخ ولو لم اطلع عليه، أو دليل راجع، تمام، ولو لم اطلع عليه، ولا تهم ذلك الحق به، فيتعين اتباعه وكان ذلك أرجح من خبر الواحد المخالف لعمله وكان ذلك أرجح من خبر الواحد المخالف لعملهم يعتبر ده خبر ايه؟ خبر واحد. وده مش خبر واحد. هتحملوا كام خبر اول؟ عن جماعة من الصحابة. يبقى مش خبر ايه؟ ركز معايا في هذا الكلام مهم جدا. شغل النقش منفعش. لعجل ذلك استطردت في جاية في جامعة ايه؟ الاخبار. اذا مش خبر واحد. تمام؟ ثم هم قالوا بان اجماع اهل المدينة وليس كذلك. فيما يأتي ذكره عن إمام المحققين في المذهب المالكي ابن عبد البر رحمه الله. انظر ماذا قال. وأجيب عنه بوجهين. هذا الكلام أجيب عنه بوجهين. أحدهما منع المقدمة الأولى، أي قولهم فلأن مالكا قال أعتبر الولاد ليس لهذا عندنا حق معلوم، وهو كون المسألة من إجماع أهل المدينة وبيان من ثلاثة أوجه. بيرد هنا على انها من اجماع اهل المدينه، هيرد عليها من ثلاثه اوجه. كلام لابن رقيق العيد هنا، ثم بعد ذلك لقبت كلاما لابن عبد البر بشيء من الاستطراد. وبيانه من ثلاثه اوجه، منها ان تاملنا لفظ مالك فلم نجده مصرحا بان المساله اجماع المدينه، اللي هو سياق مالك ليس لهذا عندنا حد معلوم ولا امر معمول به فيه. ابن قاعد يقول تاملنا في هذا السياق ما وجدناه يدل على قول مالك باجماع ايه؟ باجماع اهل المدينه. ويعرف ذلك بالنظر في الفاظه، اي قوله ليس لهذا عندنا حد معلوم ولا امر معمول به فيه. هل هذا يعني التصريح بالاجماع؟ ومنها أن هذا الإجماع إما أن يراد به إجماع سابق أو لاحق، والأول باطل. هو الإيه؟ الإجماع السابق. سبق ذكر جماهير علماء الصحابة والتابعين ومن تبعهم، ولم يخالف إلا جماعة يعني أبو حنيفة ومالك وأصحابهم وبعض الروايات عن الثوري وربيعة وحكى عن النخعي. تمام؟ لأن ابن عمر شبه هذا البهاري، لأن ابن عمر رأس المفتين في المدينة في وقته. تمام؟ لأن ابن عمر رأس المفتين في المدينة في وقته، وقد كان يرى إثبات إيه؟ غير المجلس، والحديث مروي من طريق من طرق عنه. تمام؟ والثاني أيضا باطل، أي إجماع الله ايضا هذا باطل. يعني اجماع له حالتان هنا على ادب، هذا تثميد للكلام، هذا تثميد للتاويل هذا. تمام؟ اما اجماع سابق وبطل بمين؟ وابن عمر، وابن عمر الراوي هذا وسبق حتى عن غيره من الصحابه. او ان يكون لاحق ايضا باطل. وجه البطلان قال فان ابن ابي ذئب من اقران مالك ومعاصريه، ده علم، وقد أغلب على مالك لما بلغه مخالفة الحديث. أقل كلمة في مالك قال يستتاب مالك، أي أنت مصحاك مصحاك، ده أنت كده بتسفه الحنقة والسفلة والسقطة والخلل اللي بيعترض على نصوص النبي صلى الله عليه وسلم بالعقل والمنطق. ميزان الاعتدال حاجة من اثنين، إما أن نأوله وإما أن نرده. إذا أولناه قبلناه، وإذا لم نأول وخالف نرد. دخلوا الاعتدال عند محمد عمارة ومحمد هدايات وتشل الفزة اليومين هذا، صح؟ هذا من؟ هؤلاء هم السلف رحمهم الله تعالى. من مالك؟ وما كان لمالك أن يخالف النص بمزاج هذا، صحيح؟ وطبعا التحقيق في عمل المدينة يأتي كلام وسبق الكلام عنه مرات، ولكن هذا معتبر عند المذهب المالكي ولم يعتبره جمهور العلماء. قال ابن ابي ذئب يستتبك حتى المال ابن عبد البر قال قال كلمه في مالك شنيعه معروضه عند العلماء والعلم وما فيش يذكرها، لكن ذكرها غير ابن عبد البر. شوف قد ايه من خلاص كلام رسول على الراس، ما يحتاج كلام على العين وعلى الراس، لكن الاول بالمزاج واحنا شايفين والمصلحه مش الكلام ده كله، هذا كله كلام باطل. إذا صح الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم وجب الركون والسجود والركوع له احتراما وتقديرا لخبر النبي صلى الله عليه وسلم.
قال ابن عبد البر في استذكاره في العزم المذكور: كل من اوجب الخيار يقول اذا خيره في المجلس فاختار فقد وجب البيع، لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال او يقول احدهما لصاحبه اختر. صدقت الروايه فيه. وفعل ابن عمر تفسير ذلك، وهو الراوي وهو راوي الحديث، يبقى الخبر وينفذه العمل. دي الراوي هو ابن عمر رضي الله عنه، والعالم بمخرجه ومعناه. ده كلام ابن عبد البر انتهى. وقال في ايضا في الاستذكار في العزو المذكور في الصفحه 233: قال لا يصح دعوى اجماع اهل المدينه في هذه المساله. لا يصح دعوى اجماع اهل المدينه في هذه المساله. ليه؟ قال لان الاختلاف فيها بالمدينه معلوم، واي اجماع يكون في هذه المساله اذا كان المخالف فيها منهم. عبد الله بن عمر، سعيد بن مسيب، ابن شهاب الزهري، ابن ابي زيد وغيره ومن بعد، هؤلاء اعلام. تمام. وهل جاء فيها منصوصا الخلاف الا عن ابي الزناد وربيعه ومالك ومن تبعه؟ وقد اختلف فيها ايضا عن ربيعه فيما ذكر بعض الشافعيه. وقال ابن ابي زيد وهو من جله فقهاء المدينه: من قال ان البيعين ليس بالخيار حتى يفترق السكين. من قال، وجاء بقول فيه خشونه فردت ذكره، وهو محفوظ عند العلماء. شوف الكلام، هو ابن ابي بكر امام ومالك امام، لكن شوف قد ايه الغير على هدي النبي وسنه النبي صلى الله عليه وسلم. كله الا رسول صلى الله عليه وسلم. وقال ابن بكر العيد ثاني القول هذا منع المقدمه الثانيه ايضا، وهو ان اجماع اهل المدينه وعملها مقدم على خبر واحد مطلقا. قال: فإن الحق الذي لا شك فيه أن عملهم وإجماعهم لا يكون حجة فيما طريق الاجتهاد والنظر. شو الكلام؟ طبعا لو تذكرون الأصول، أصول فقه، ذكرنا كلاما مكيفا لابن تيمية في الموضوع السوسي. تمام. ذكر كلاما تفصيلا رائعا في عمل أهل المدينة وكلامه. وابن خيك العيد منين؟ مخضرم في الشافعية، مخضرم في المالكية. قال بهذا الكلام، قال: فإن الحق الذي لا شك فيه أن عملهم وإجماعهم لا يكون حجة فيما طريقه الاجتهاد والنظر. كأنه هنا تلحظ في مفهوم السياق اللي لابد فيه من إيه؟ يعني إذا اتكد على نص أو على دلالة مرحبا. أما الاجتهاد والنظر والإجماع مجرد في اجتهاد ونظر، وقول المقدم حتى لو خبر واحد هذا مردود، ان خبر واحد اذا صح فهو على راس الجميع، صحيح؟ فهذه كلمه منه مليحه. قال: لان الدليل العاصم للامه من الخطا في الاجتهاد لا يتناول بعضه ولا مستند للعصمه سواه. شوف كلامه، اعتبر الدليل ايه؟ هو العاصم للامه من الخطر، لكن مهما اجتهد المجتهدون واجتمع المجتهدون لا يبرؤ من الخطر. اما النص ان ثبت عن النبي لا يليق به الخطر ابدا. تمام. ولذا كما سبق ان الجماعة اتفقوا على ان نقل الاتفاق الامه على ان الخبر اذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وجب الاخذ به والعمل مطلقا، ما في فرق بين المتواتر وبين الاحاد ابدا. تمام. وهذا كلام يتطابق مع ابن خيك العيد. قال: لان الدليل العاصم للامه من الخطا في الاجتهاد لا يتناول بعضهم ولا مستند للعصمه سواه. وكيف يمكن ان يقال بان من كان بالمدينه من الصحابة رضوان الله عليهم يقبل خلافه ما دام مقيما بها، فإذا خرج عنها لم يقل خلافه، فإن هذا محال. فكل ما قيل من ترجيح لأقوال علماء أهل المدينة وما اجتمع لهم من الأوصاف قد كان حاصلا لهذا الصحابي، ولم يزل عنه بخروجه، وقد خرج من المدينة، يعني هو متمسك بالخبر أقام بها أو خرج من المدينة، ولم يزل عنه بخروجه، وقد خرج من المدينة أفضل أهل زمانه في ذلك الوقت بالإجماع من أهل السنة، وهو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقال أقوالا بالعراق فكيف يمكن إهدارها إذا خالف أهل المدينة، وهو كان رأسهم، وكذلك ابن مسعود رضي الله عنه، ومحله من العلم معلوم، وغيرهما قد خرجوا وقالوا أقوالا على أن بعض الناس، كلام هذا وصل، يعني كانوا في المدينة وخرجوا وقالوا أقول على خلاف مكان في المدينة، ذكر مثال علي وذكر مثال ابن مسعود لأنهما من أعلام الصحابة، تمام؟ على أن بعض الناس يقول إن المسائل المختلف فيها خارج المدينة مختلف فيها بالمدينة، وادعى العلماء بذلك، ولكن هذا ليس على إطلاقه، يعني صح كلامه أن هذا ليس على إطلاقه، هذا يعني أنه ليس على إطلاقه. وقال ابن عبد في الاستذكار في طبقة 32 وجزء 20، واختلف المتأخرون من أصحابنا المالكيين في معنى قول مالك في الموطأ بأكثر من قول النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. اختلف المتأخرون من أصحابنا، ذكر كلاما عن المذهب، قال مالك: وليس لهذا عندنا حد معروف ولا أمر معمول به فيه. السبب ذكره. فقال بعضهم، كأن الأخذ يدافع لمن مالك، قال بعضهم: دفع مالك هذا الحديث بإجماع أهل المدينة على معنى الخلاف به، فلما لم يرى أحدا يعمل به قال ذلك القول. وطبعا سبق كان مسألة إيه؟ الإجماع، ما في إجماع، تمام؟ وإجماعهم عنده حجة، وهذا طبعا معروف في أساسيات المذهب المالكي، كما قال أبو بكر بن عمرو بن حزم: إذا رأيت أهل المدينة قد أجمعوا على شيء فاعلم أنه الحق. ماشي جميل، لكن إذا خالف نصا على شك. قال: وإجماعهم عند مالك أقوى من خبر الواحد. وهذا طبعا رده المحققون من الأصوليين في المالكية، وعلى رأسهم ابن رقيق العيد وهو الفقه أو الصواب. فقال بعضهم، يبقى دي قول، قول ثاني: قال بعضهم: لا يجوز لأحد أن يدعي في هذه المسألة إجماع أهل المدينة، لأن الاختلاف فيها موجود بها. طب إيش المطلوب؟ قال: وإنما معنى قول مالك: وليس هذا لهذا عندنا حد معروف، أي ليس للخيار عندنا حد معروف، لأن الخيار عنده ليس محدودا بثلاثة أيام كما حد الكوفيون والشافعيون. ده تأويل القول الآخر لبعض المالكين. قلت: هذا مغاير لما سبق نقله عن مالك من قوله بالأصل الذي هو ثلاثة أيام إلا لضرورة، والضرورة تذكرون أحمد صحيح؟ لما كان انتخاب كان ابن عبدالبر وكان ابن قدامة، فغير نقل ابن قدامة صحيح؟ نعم، هذا النقل مغاير لما سبق نقله من العلم أيضا عن الإمام مالك، بل هو على حسب المبيع، فمرة يكون ثلاثة ومرة أقل ومرة أكثر، وليس الخيار في العقار فهو بالدواب والثياب. هذا معنى قوله ذلك. صحيح؟ طبعا بهذه الجزئية يكون صلح الكلام المعنى عند الإمام مالك، أما إطلاق عدم الحد هذا هيكون غير مسلم على قول المالكية هذا. صحيح؟ ماشي كده؟
لكن اكتشفت
الحكايات عنه بقى، يعني كما سبق هذا، يعني الكلام ده يوضح ان الامام ما فهمش كده. ادي سياق الامام مالك، هل ده يعني الاجماع؟ فلماذا ادعوا ان مالك قال؟ وهذه اقوال المذهب. تمام؟ الصريح في الكلام كابن عبد البر جاب المساله من الاخر، والبعض اخذ الاول ونادى عن الامام مالك في هذه القضيه كما هو مذكور عن بعض المالكيين. ده يعني استفاض النقل بها. نعم استفاض النقل بها، يعني في الكتب اللي اقترأت عليها استفاض النقل بها عن ابن ابي. تمام؟ هذا هو التأويل الثامن عند القول الثاني الذي لم يقل فيه خيار المذهب. التاسع تعذر العمل بظاهر الحديث. ليه؟ قالوا فإنه أثبت الخيار لكل واحد من المتبايعين على صاحبه، فالحال لا يحل، إما أن يتفق بالاختيار أو يختلف، أو إما أن يتفق بالاختيار أو يختلف، فإن اتفق لم يثبت لواحد منهما على صاحبه، لم يثبت لواحد منهما على صاحبه الخيار، اضرب على واحد منهم، وإن اختلف بأن اختار أحدهما الفتح والآخر الإمضاء فقد استحال أن يثبت على كل واحد منهما لصاحبه الخيار. نقولها مرة ثانية؟ نعم؟ يعني هقول لك هو إن اتفق على شيء إذن هي فين بقى؟ خلاص بقول لك إحنا اتفقنا وكتبنا العقد خلاص، يبقى ما في بقى خيار شراء كما يقولون أو خيار زيادة محتمل أو كما يأتي بيانه، ما في الكلام ده. لماذا التأويلات النظرية لمجرد شهوة الخروج عن النص؟ أنت معايا؟ النص الصريح وما يحتاج لهذا الكلام، جمع الروايات اللي سبقة يكتب بعضها بعضا وخلاص، كان الأولى أن يسلموا بدلا من هذه الاستقرارات في التأويلات. يبقى قالوا أن العمل بظاهر الحديث هذا متعذر. ليه؟ قال إنه أثبت الخيار لكل واحد من المتبعين على صاحبه، فالحال لا يحل، إما أن يتفق بالاختيار أو يختلف، فإن اتفق لم يثبت لواحد منهما على صاحب الخيار، وإن اختلف بأن اختار أحدهما الفتح والآخر الإمضاء فقد استحال أن يثبت على كل واحد منهما لصاحب الخيار. ما كده ما تمش البيع، إذا كده تمش البيع صحيح. قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، السياق ده نفهم منه ايه؟ خلاص يعني الموضوع مش محتاج. البيعان بالخيار حال اتفاقهما على المبيع في مجلس العقد الى اخر السياق، صحيح؟ خلاص. قال اذ الجمع بين الفسخ والامضاء مستحيل، فيلزم تاويل الحديث ولا نحتاج اليه، ويكفينا صدكم عن الاستدلال بالظاهر. واجيب عنهم بان قيل لم يثبت صلى الله عليه وسلم مطلق الخيار، بل اثبت الخيار وثبت عما فيه الخيار، فنحن نحمله على خيار الفسخ في السياق ايه؟ الا خيار شرط. صحيح؟ يبقى عشان نفهم الكلمه دي، قال لم يثبت اصلا مطلق الخيار، بل اثبت الخيار وثبت عما فيه الخيار. هنا الحديث كما واضح فيه شقين، اتفاق واتفاق معلق بشرط. اتفاق مطلق خلاص انتهى وتم العقد ومع السلامه، اتفاق مربوط بايه؟ بشرط. قال وسكت عما فيه الخيار، فنحن نحمله على خيار الفسخ، فيثبت لكل واحد منهما خيار الفسخ على صاحبه، وان ابى صاحبه ذلك. احنا نزلنا فين؟ في مجلس، في مجلس العقل خيار الشرطة خاصة، احنا خرجنا عن المجلس وده مشروط بما اتفقنا عليه بالقيد السابق ذكره. قلت هذا التأويل الذي ذكروه تأويل نظري عجيب يرده النص. البيعان مفهومه أن البيع قد تم إجابا وقبولا، صحيح؟ بقرينة إثبات الخيار بعد، صحيح؟ بقرينة إثبات الخيار بعد، وإلا عليه يكون الخيار مش على شيء تم؟ خلاص نقفل الفطار ونغلق العقد عن هذا أم ماذا؟ أرجع حساباتك تاني، إحنا لازلنا فين؟ في مجلس العقد. ولا يتصور عرفيا ما تصوره الحنفية نظريا، صحيح؟ من كون البائع يفرض الإمضاء، من كون البائع يعرض الإمضاء والمشتري يعرض الفسخ، تمشي كده؟ هذا عرفنا يعني، ده صورة موجود يعني يقعد احنا قاعدين احنا طبعا يعني شاكر. وطبعا وما اكثر هذه النظريات العقليه المجرده في نظر الحنف، هذه الافتراضات والمسائل الافتراضيه وهذه كل منها كثير، لكنه تاويل معتبر عند الحنفيه، تمام؟ عند الحنفيه، لكن طبعا هو غير معتبر كما ياتي بيانه. ولا يتصور عرفيا ما تصور الحنفيه نظريا من كون البائع يعرض الانبار والمشتري يعرض الفسخ. وكان العكس، ورحم الله ابن عبد البر لما افادنا عن الامام ومذهبه افاده عظيمه، افاده عظيمه يتقاعد عليها كثير من المسائل المخالفه للنفوس وعدم اعتبار العصبيه المذهبيه المذمومه. دي سبقه انه ده من الاشياء التي عيبة على ابا حنيفة، سبق ذكرها في التمهيد والاستدلال بن عبد البر، صحيح؟ عيب على ابا حنيفة ايه؟ ان هو كثرة تراجع على النصوص واعتماد القواعد الاصولية المتفق عليها او مجمع عليها عنده على النصوص، وذلك اثر وشن عليه كثير من المحدثين في هذه المسألة. وهذا طبعا دليل برهان ذلك، فرحمه الله ابن عبد الله رحمة واسعة. عاشرا، قالوا أنه حديث منسوب، إما لأن علماء المدينة أجمعوا، يبقى طبعا بقى يعني ما وده خطبك على مثل تعدي بقى خلاص ما عادش إيه في حديث الإجماع دي خلاص، إما لأن علماء المدينة أجمعوا على عدم ثبوت خيار المجلس وذلك يدل على الناس. خلي بالك، يبقى اعتبر الإجماع نفسه لإيه؟ للناس. خلاص من دي إجماع أهل المدينة. إيه؟ وإما لحديث اختلاف المتبايعين، وإما لحديث اختلاف المتبايعين فإنه يقتضي الحاجة إلى اليمن، إلى فإنه يقتضي الحاجة إلى اليمن إليه، وذلك يستلزم لزوم العقد، فإنه لو ثبت الخيار لكان كافيا في رفع العقد عند الاختلاف وهو ضعيف جدا. وأجيب عنه بما يأتي. أما النسك لأجل عمل أهل المدينة فقد تكلمنا عليه، والنسك لا يثبت بالاحتمال ومجرد والنسك لا يثبت بالاحتمال ومجرد المخالفة، ومجرد المخالفة لا يلزم منه أن يكون للنسك لجواز أن يكون التقديم، لجواز أن يكون التقديم لدليل آخر راجح في ظنه عند تعارض الأدلة عندهم. أن حديث اختلاف المتبايعين فالاستدلال به ضعيف جدا، لأنه مطلق أو عام بالنسبة إلى زمن التفرق وزمن المجلس، فيحمل على ما بعد التفرق ولا حاجة إلى النسك، والنسك لا يصار إليه إلا عند الضرورة. قلت قول ابن رقيب العيد رحمه الله والنسك لا يصار إليه إلا عند الضرورة، لعله يعني تعذر الجمع بين النصوص التي ظاهرها التعارض، لعله يعني تعذر الجمع بين النصوص التي ظاهرها التعارض بعد استقصاء القرائن لم يسمى النصوص قد. ها؟ ثم ان القول بالنسك له ضوابط. انظر ان شئت كتاب الاعتبار للامام الحازم، وده متوفى 584، ده عمده في المساله متوفى 1504 هجري، فإنه مهم جدا لسيما في مطلعه حتى صفحة 93. التأويل 11 حمل الخيار على خيار الشراء أو خيار إلحاق الزيادة بالثمن أو المثمن، وإذا تردد لم يتعين حمله على ما ذكرتموه خيار الشراء. طبعا ده كله كلام برضو ما كلام ايه؟ كلام نظري. تمام؟ كل هذا قبل انعقاد مجلس العقد، كل هذا قبل انعقاد البيعة، هذا جائز. لكن بعد إتمام البيعة منين بقى يجي خيار الشرط؟ هذا يقول لك تردد، قد يتردد يرجع في كلامه. ما هو خط، هو قال خط البيعان بالخيار ما لم يتفرق، صح؟ يبقى حمل الخيار على خيار الشراء او خيار الحاق الزيادة بالثمن، قد تكون في الزيادة، او المثمن الشيء المبيع، واذا تردد لم يتعين حمله على ما ذكرتموه. هما بيتكلموا مع ايه؟ مع اصحاب القول الاول. اذا تردد البائع المشتري في ان يشتري او لا، او ان الثمن يزيد او يقل، او ان المبيع يبقى فيه كلام، يبقى كده مش هنحمله على انه البيعان بثمن متفرق. ده كلامهم ايه في هذا التأويل. ولذا قال اذا تردد لم يتعين حمله على ما ذكرتموه اي خيار المبيع. واجيب عن هذا بانه تأويل نظري محض ومحاولة لصرف النص عن ماهيته بالرأي المجرد وذلك النبوه. الوجه الاول ان لفظة الخيار قد عهد استعمالها للرسول الله صلى الله عليه وسلم في خيار الفتح كما في حديث حبان بن منكر والشاهد فيه ولك الخيار، ده نص ولا لا؟ ولك الخيار، فالمراد منه خيار الفتح ولا يحتمل غير ذلك، ولا يحتمل غير ذلك. ومثل حديث المفرات والشاهد فيه فهو بالخيار ثلاثا، صحيح؟ فلما كان معهودا من النبي صلى الله عليه وسلم خيار الفتح بتمام العقد او بالشرط كان اظهر في الاراده فلا يحتمل غير ذلك كما هو ظاهر بالراي المجرد. الوجه الثاني ان حمله الخيار على خيار الشراء فمردود، لأن المراد من اسم المتبايعين المتعاقدان، والمتعاقدان من صدر منهما العقد. واضح الكلام؟ واضح الكلام؟ ها؟ حمله على انه خيار الشراء برضو ده مردود، لأن المراد من اسم المتبايعين المتعاقدان. والمتعاقدان المتعاقدان على ايه؟ وعلى ايه؟ على ايه يعد كل من المتعاقد؟ يبقى على 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 مبتاع، صحيح؟ تمام كده؟ ولذا والمتعاقدان من صدر منهما العقد وبعد صدوره منهما لا يكون لهما خيار الشراء ولا يتصور ذلك، وإلا فعلى أي شيء كان العقد الذي تم بالتراضي والإقرار، صحيح؟ طيب الثالث، وأما دعوى خيار الزيادة بالثمن أو المثمن فلا يمكن الحمل عليه بالنظر إلى سياق الحديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وكان جميعا، وبالنظر إلى الوجهين السابقين، والله أعلم. ما تحط بقى فيها تأويلات، انا ما حبيت ان بقى انا اخوض واحط تأويلات يا اخرى كمان ومضيع الوقت في التأويلات. ماذا يعني بكلمة الشراء هذه؟ ماذا تعني؟ فوجدت ان مهما خضت في التأويلات يا شيخ محمد، مهما خضت في التأويلات هنرجع اصلا الى ان الكلمة موضوعة من هؤلاء على تأويل لفظة الخيار في النص، البيعان بالخيار هذه اللفظة. طب اي خيار؟ مهما قلت بقى ان انا يعني ايه خيار شراء؟ ماذا يعني؟ اشتريت بعتك، بعد ما البيعه تنتهي وتتم الصفقه تشريم ان مرة اخرى ما تجيش بعد خلف محظور. هم اعلن بهذا المحظور صحيح ام ماذا يكون؟ يبقى ادخل بقى في جمع من التأويلات. هي اصلا احنا بغني اصلا عن ايه؟ عن هذه التأويلات النظرية، لانها اصلا هي مردودة بالنظر الى النص وبالنظر الى ما سبق. وهذه جملة التأويلات الواردة عندما لم يكن بخيار المجلس كما فضلت بدون فقط الطاشر، وكلها تغير من انتاج العقل المجرد، ولذا هي غير سائغة ولا معتبرة امام النصوص السابق ذكرها. وعليها جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن تبعهم. وهذا مثال من جملة الأمثلة ندفع به إلى الخطابين الباحثين عن أي قول يقال أو يحكى ليقولون به ولو لم يستند إلى مستند معتبر. وهذه مدرسة معاصرة فاشلة تدعو إلى الفشل العلمي. صحيح؟ ألا تنتبه؟ الفقه الميسر بقى، وإحنا بنحاول نبحث عن أي قول علشان يجلل إيه؟ يمشي مع العصر. طبعاً ده إن جل يدل على فشل هؤلاء يقدموا النصوص، وعن فشل هؤلاء هذا ده إن زعموا أنهم أهل العلم أو من أهل الذكر، لأن المفروض بأهل الذكر والعلم له نظرات خاصة في النصوص. فلما عيتهم حفظ النصوص والنظر فيها والإحاطة بها بدأوا يدخلون بالعقل النظري في الشريعة، ويبحثون عن أي قول دون النظر إلى مستند هذا القول. فهذا خاتمة هذا الحديث، الحديث الأول في الباب الذي أخذ وقتا طويلا مجالس، ثبوت خيار المجلس ولا عبرة بالمخالف. يعني أصبح هذا من الخلاف غير المعتبر وغير السائد لما سبق من رد هذه التأويلات التي لا ترتكز على نص وإنما ترتكز على استنباطات وتأويلات عقلانية مجردة عن النصوص الشرعية. الحديث الثاني أو حتى عن القرائن المعتبرة. الحديث الثاني في الباب هو عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو قال: حتى يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محكت بركة بيعهما. روي هذا الحديث هو الصحابي الجليل حكيم بن حزام بن خويلد المكي ابن أبي خديج زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه. ولد في جوف الكعبة وعاش 120 سنة كما نص عليه مسلم في صحيحه بإذن الروايات تلك، ولا يعرف غيره، أي ولد في جوف الكعبة. وأما ما روي أن عليا ولد في جوف الكعبة فلا يصح، نص عليه ابن مركز. أسلم حكيم عن الفتح وكان سيدا فاضلا غنيا وكان ممن حسن الإسلام. وهذا الحديث روي له عن النبي صلى الله عليه وسلم 40 حديثا، اتفق البخاري ومسلم على 4 منها، وهذا الحديث منه. وأول حديث عنه يقابلنا في عمدة الأحكام، وطبعا ده الشرط على مبدأنا، يعني كل راوي من نبذة عنه سريعة كده في ذات الكلام. لطيفة حديثية في طريق لهذا الحديث أخرجاه من طريق شعبة عن قتادة عن صالح أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن حكيم به. وشعبة بن الحجاج لا يحمل عن قتادة إلا ما صرح به السماع، تمام؟ وهي إن لم تكن ظاهرة هنا فهي عند أحمد. قال قتادة: سمعت أبا الخليل، تمام؟ طبعا دي فوائد من ناحية الأصول. ثم إن مسلما أخرجه بالعزم المذكور من طريق همام عن ابي التياح قال سمعت عبد الله بن الحارث يحدث عن حكيم عن النبي. فإذا هذا الوثيق يبقى شعبة روعة قتادة خلاص انتهت بالعنعنة في الصحيحين عند احمد صرح قتادة بايه بالسماع. وهنا في الطريق الثاني المسلم متابع لقتادة وهنا عبد الله بن الحارث صرح بالسماع ممن نعم. واما عن فقه الحديث ففيه المسألة ذات تلك التي سبقت في الحديث الأول وهي خيار المجلس وما يتعلق به قوله فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما أي من جانب البائع في صدق أي من جانب البائع في السوم سام البائع السلعة ثوما يعني عرضها وذكر ثمنها سام في أي من جانب البائع في الثوم تضبطها بقى عندك وشوفها ومن جانب المشتري في الوفاء وبين كل واحد منهما لصاحبه ما يحتاج إلى بيانه من عيب ونحو السلع والثمن وصدق في ذلك ويحتمل أن يكون الصدق والبيان بمعنى واحد وذكر أحدهما تأكيد للآخر ويجوز أن أقول وذكر أحدهما تأكيدا للآخر ها؟ فإذا بين الحقيقة كان صادقا والبركة في البيع حصول النماء والزيادة صحيح؟ شيء قد يعتري العقل كيف تكون النماء والزيادة؟ ما دي بقى من الأشياء الغيبية عقلا ما تمشيش عقلا الجماعة العقلانيين بقى لو نس كل حاجة بقى بالعقل ازاي بقى ها؟ عقل ما بنشوف ما هو ما تستعجلش حتى انا في كل ده كله انا حسيت مسألات لا تستعجل هنشوف والبركة بالبيع حصول النماء والزيادة كيف ذلك كيف تكون في نماء وفي زيادة يعني بالضبط انت تقول ايه انا معي 100 جنيه واذا انفقت 100 جنيه يبقى معايا كام 100 جنيه عقلا انا معايا 99 لكن شرعا بقى ويقينا ها يبقى الواحده بكام الحسنه ب10 والله يضاعف لمن يشاء صحيح هو هنا بقى اليقين بالله عز وجل هنا اليقين بالله عز وجل نعم فكيف ذلك لا تسأل عن الكيف فالزياده معلومه والكيف مجهول والايمان بذلك واجب والخوض فيه بالعقل المجرد اتباعه تمام وهو الذي يجزى عليه ويتغنى به المعتزله الان قوله وان كتم وكذب محقت بركه بيعهما اي ذهبت بركته اي زيادته ونماؤه كيف ذلك ايضا اجابه بما سبق وحصول البركه لهما ان حصل منهما الشر الشرط هو الصدق والتمييز ونحوها ان وجد ضدهما وهو الكذب والكتمان وهنا سؤال هل تحصل البركه لاحدهما اذا وجد منه المشروط دون الاخر هل تحصل البركه لاحدهما اذا وجد منه المشروط دون الاخر المشروط الصدق والتمييز الاصل انهما يخضعان لتنفيذ الحكم الشرعي اللي هما من الدعوه المشتركه فمن وفى فله اجره ومن خالف فعليه هو وزره ثانيا فيه
أنه يعود شؤم أحدهم على الآخر بأن تمدع البركة من المبيع إذا وجد الكذب أو الكتمان من كل واحد منهما، كل واحد إيه شغل على الثاني، تمام؟ وهذا رابط وقريب من الذي قبله، ولكن إذا انفرد أحدهما للكذب والكتمان فالقول بنزع البركة من المبيع بسببه فيه نظر معايا. لماذا؟ لمعارضته ظاهر النصوص التي تحث على الصدق وتحذر من الكذب، ولقوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، ولقوله تعالى إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى. وقد علق البخاري رحمه الله بإثر الباب تعطاف من البيوع إذا بين البيعان ولم يكتما ونصح العم الخاص عن عقبة بن عامر قوله لا يحل لامرئ بيع سلعة يعلم أن بها داء إلا أخبر. لا يحل لامرئ بيع سلعة يعلم أن بها داء إلا أخبر. هذا يعني من البخاري وقفه بصيغة الايه الجزء. وعند احمد قال حدثنا احمد بن اسحاق حدثنا ابن لهيعة، وعند ابن ماجة والطبراني في الكبير والحاكم من طريق يحيى بن ايوب الغافقي كلاهما ابن لهيعة والغافقي عن يزيد بن ابي حبيب عن عبد الرحمن بن شماسة عن عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا المسلم اخو المسلم لا يحل لامرئ مسلم ان يجيب ما بسلعته عن اخيه ان علم بها تركها، ان علم بها اي بالايه علم بالشيء المغيب في الايه في السلع. هذا سياق احمد. وسياق الجماعه الذي ذكرتهم المسلم اخو المسلم، المسلم اخو المسلم، ولا يحل لمسلم باع من اخيه بيعا فيه عيب الا بينه له. وطبعا واضح ان السند ايه حسن. وهو الطبراني من طريق عبد الغفار ابن داود الحراني عن ابن لهيعة عن يزيد بن الحبيب عن ابي الخير عن عقبة. يبقى ندخل ايه بعد يزيد ابو الخير وهناك ابو الرحمن ايه بلفظ إذا باع أحدكم سلعة فلا يكتم عيبا إن كان بها. وهذا إشكال يحتاج إلى مزيد تحرير، إن ده طبعا مرفوع والبخاري علقه إيه صوت الجزء موقوف، فده يحتاج إلى مزيد تحرير. لكن على كل حال سواء كان هذا أو هذا فيخضع لمسألة الأصولية أو يتفرع عنه هذه المسألة الأصولية. وإن شاء الله تعالى في عملية استقراء سريع لكتاب البيوع وجدته يأتي اللي هو لا يبيع أحدكم على بيع أخيه إلى هذا. ودي طبعا هيطبع عليه مسألة أصولية مهمة جدا عند الجمهور وعند الحنفية، فهذا يشملها هي أن النهي يقتضي التحريم والفساد، تمام، مطلقا في العبادات والمعاملات. وده عند الجمهور، عند إيه؟ عند الجمهور، خلافا للحنفية في المعاملات على تفريق عندهم أي عند الحنفية بين معرفة الحكم ابتداء فالقول عندهم كالجمهور، ومعرفة اتباعا أي بعد وقوعه فيستر فيه حد ما الحال. فهمت انت دي؟ يعني النهي يقتضي التحريم، ده الكل مع الناس يقتضي التحريم إلا للقرينة طبعا. وهل يقتضي الفساد أو لا؟ الكل عليه يقتضي الفساد في العبادات والمعاملات عند الجمهور خلافا للحنفية في المعاملات على قولين عندهم. إذا يعني دخل في البيعة وهو عارف الحل الحرم فيه تحكم بفساد، لكن خد البيعة بعد ما راح قالوا أنس وهاني ومحمد وخالد وفلان قال له انت اللي عملته ده، ده البيعة دي ايه؟ ده محرمة. شفت الكلام؟ دي انا بقدر دي مهمة جدا في الموضوع، اللي بيدخلوا في بعضها ويعزون الحنفية لا ماشي اخواني. ولذا قلت لك هنا ايه بين معرفة الحكم ابتداء قوم الحنفية كالجمهور فاسد ما تدخلش قد دخل ومش عارف وبعد ما دخل ترتب على العقد اشياء ترتب على العقد ايه اشياء ماذا افعل. واذا قلت لك هنا الحكم عندهم حسب ما الحال واضيف وسجل ردا على الخونة عبد الفضائيات في عقود الزواج المتفبركة تمام ويجي يقول لك ايه على المنع يجوز 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 لا لا يا اخوان عقد تم مباطل وترتب على العقد فيه اولاد وفيه حقوق ماذا يفعل. يبقى دي فتوى خاصه قضيه خاصه. اما عن الملا ونخش في مثل هذه التفريعات عند الحنفيه وغيرهم من هذا الجانب طبعا هذا لا يكون به اصوليه ابدا يخضع للاصول وسحر كلام السلف رحمه الله تعالى رحمه واسعه ماشي يا اخواني. هذا شيء مهم جدا جدا وطبعا ده تابع عليها مسائل تاتي ان شاء الله تعالى في النكاح كالقضيه التي اثروها في مساله المراه او البنت او التي خانت نفسها وخانت دينها ودنيا بها بإراداتها على مبدأ الرومانسية وبعد كده اقول لك مسألة الترقية تجوز او لا تجوز. هذه من الخيانة ان تكون قضية عامة ومن الديانة ان تكون قضية خاصة حسب ما الحال. فهمت عايز اقول ايه حسب ما الحال. والله شهيد على ما اقول حسب الله ونعم الوكيل. وجملة ما في الحديث من فوائد فضل الصدقة والحث عليها وإن بر ظاهرا فضل الصدق والحث عليه وإن بر ظاهرا ودم الكذب والحث على منعه وإن زاد ظاهرا فإنه يضر ظاهرا وباطنا ففي الحقيقة ها وبرهان في حديث ابن مسعود في الصحيحين وغيرهما قال صلى الله عليه وسلم إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإن الرجل لا يصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار ولا يزال الرجل يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وبنحو يعني أبي بكر الصديق عند أحمد بن ماجه وهما صالح في الشواهد. ثانيا أن الدنيا لا يتم حصولها إلا بالعمل الصالح. في حديث أبي سعيد الخدري عند مسلم إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون. سجل في حديث أبي سعيد الخدري عند مسلم مرفوعا إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون. نعم. ثالثا ان شؤم المعاصي يذهب بخير الدنيا والاخره. رابعا وجوب الصدق في البيع بذكر اصل الثمن في الاخبار وما في الثمن او في السلعه من عين. لكن هنا سؤال ماذا لو قال البائع للمشتري أصل الثمن للمبيع فأخذ يفاضل ويبحث كما مشهور بعصره قل والله يا أخي الكريم أنا جاب الكتاب ده وقف علي بعشرين جنيه يقول له طبعا أنا خليه 15 مش ده بيحصل إيه هذا حاصل موجود هذا موجود. قلت أحد إخواني المبارك لا تقبل الإخوة بثمن الكتاب إذا أنت علمت من حالي المفطر وإنه ده من نوع الجهل اللي بيركش معاك حكايته وما تقولوش عن الكتاب. الكتاب ده أنا عندي الكتاب ده بس أنا كما ذكرت هنا أن يكون رحيما. رحم الله سمحا إذا باع إذا اقتضى إذا اشترى. بزود ما باش مثلا الكتاب واقف عليها مثلا ب20 جنيه أقول 40 وأعمل حساب الإيه؟ تك تك بالآلة الحاسبة أقول لك 35. أنا بحط أحط أنا سفر ومجهودي. وما أراه مناسبا لأجل محلي إلى آخره وأبدأ أفضل يكون في إيه؟ رحمة تمام؟ هذا شيء يعني مهم. لكن بقول له هلا والبعض يقول لك والله انا جبت باص للثمن. طب ما انت كلت كده طيب انت بتجيب باص للثمن. كلمه قص الثمن يعني اخذت باص جاهز وده ما طلع مش هيحصل يعني, يعني غير مقبول صحيح. هذه برضو كلمه جرت ايه من كثير من البقايا. لا يجب عليه ذكر اصل الثمن والحاله هذه, ولكن يذكر ثمن المبيع اجمالا وفيه مكتبه برزق ورحمه للحديث الوارد رحمه الله رجلا سمحا اذا باع سمحا اذا اشترى سمحا اذا اقتضى. واذا انتشر الصدق في البيع والشراء لعم الخير والانف بين المجتمع. واذا انتشر الكذب والكتمان في البيع والشراء لعم الغش والفساد. وانتشرت الخيانه كمظاهر لا يخفى على احد. لطيفة لغوية أردت ذكرها. ختاما هذا الحديث, سئل أحمد بن يحيى اللي هو فعلا ده لغوي نحوي معروف وده متوفى سنة 291 هجرية, هل بين يد لقان أو يد فرق فرق؟ فقال نعم. أخبرنا ابن الأعرابي اللي هو محمد بن زياد توفى سنة 231 عن المفضل هو ابن محمد ابن يحيى الضبي متوفى سنة 178 هجرية, قال يفترقان بالكلام ويتفرقان بالأبدان. تمام. طبعا هذه لطيفة أردت ذكرها. وبهذا نكون قد ختمنا على الحديث الأول والثاني, ونبدأ إن شاء الله عملتنا القادم باب ما ينهى عنه من البيوع, البيوع المنهي عنها. وهذا باب يعني فيه جملة من الأحاديث على شرط الشيخين. إنه بالنسبة لل في إشارة إلى فتلاحظ هنا أنا تجد هنا بين المعكوفات هذه الشيء يأخذ مني إن أنا أبحث فيك عن تاريخ الوفاة مثل هذه الأشياء. أقول إخواني الذي يكتب أو ينقل على منبر أو في محاضرة أخيرة عندما يدخل يقول قال ثعلب قال ابن الأعرابي قال مش عارف مين, لابد من أنا أقول هذه دائما أقول دائما لطالب العلم له لطائف له أشياء لا تخرج إلا من طالب علم. ها مميزات مين ابن العرب؟ أعرف ابن العرب ده قاعد في جنب مسجد بلال هو ولا ابن بالبيت؟ ابن العرب ده مثلا كام؟ لما أقول له مثلا 200 وأنا في 1430 أعرف إن ده ذو مكانة عند السلف ورجل أصولي أو رجل مثلا نحوي أو لغوي إلى آخره. بعض من الأشياء العجيبة مثلا يذكر مثلا قال لماذا بحر عبد الإمام البخاري يقول لك قال ابن عثيمين أو قال كذا, لو عارف مين البخاري عارف مين ابن عثيمين, لازم أنا أقول مين ده ومين ده. تمام. وهذا يتحتم ويتعين على الكافر انه يبين مثل هذه الاشياء, يدخل المعاصر في المتقدم في المتاخر اللي مات سنه 200 ده اللي مات سنه 1000. طبعا هذه اشياء لا تخفى على طالب العلم. انبه على هذا الكتاب الزهد والرقاق, اطلعنا عليه الاخ انس والشيخ احمد فريد حققه وقال لابن المبارك, فلفت نظري انه قال اخبرنا كذا اخبرنا كذا, فاستغربت يعني انه معنى هذا الكلام لهذا الكلام. طبعا ما اعتمد على مخطوطه طبعا, لكن هو تصرف من تلقاء نفسه انه الكتاب يا اخواني هذا ابن مبارك مروي باسناد الحسن الحسين بن حكر بن حرب المروزي, هو راوي هذا, هو راوي ايه وباسناد اليه. هذا علم, هذا ايه هذا علم. جه الشيخ راح شايل كل ده وبدا فين؟ قال اخبرنا ابن مبارك. كان معنى هذا ان جاء من عند الاسناد ابن مبارك وقال ابن مبارك ما صنف هذا الكتاب, يعني هذا انه صنف ابن مبارك هو الذي ايه هو الذي صنف ابن مبارك ما صنف, لكن دي سلسله الى ابن مبارك تجده في نصف سلسله الاسناد بتنتهي بنصف الحسين بن حسن حرب المروزي قال اخبرنا ابن مبارك اللي هو من شيوخه. فلابد عرض الكتاب بهذه السلسله, لكن انا اقطع هذه السلسله واقول ان ابن مبارك قال اخبرنا ثور وانه من صنف ما صنف استظهر ما في. فانا اردت ان ايه ان ثم هو فقط قال حكم على اسلام مبارك فقط. تمام. وطبعا هذا من الكتب التي تحتاج الى استطراد في الايه في التحقيق. فهذه نقطه مهمه لانه طبعا فاجأني هذا الشيء.